الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فلقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقال الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الكذب يا إخواني كبيرة من الكبائر، ومن أكبر الكبائر، وهو أن يخبر الإنسان بما يخالف الواقع، سواء كان ده بالقول أو سواء كان ذلك بالفعل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فما اسمك عند الله؟ فلان الصادق المسبح المستغفر المكبر المصلي والمسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أو فلان السارق المرابي الزاني الكذاب؟ ما اسمك عند الله عز وجل؟ فالكذب يا إخواني قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. حكى ذلك القرآن في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته، حيث قالوا لأبيهم: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. القوله فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، ده الفعل. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فالكذب يا إخواني يا إما بالقول يا إما بالفعل. وبنشوف كثير جدا جدا من الخلق يكذبون، بل ويقسمون بالله تعالى كذبة ويتهاونون بذلك. تقول له بطل كده، يقول لك كدبة بيضة، ده احنا في إبريل. يكذب على إخواني، ويكذب على أقاربه، ويكذب على مديره في العمل. فإذا سئل: يا عبد الله أنت صادق؟ يقول: والله ما أردت الكذب، إنما هي كذبة بيضاء. يا مسكين، ليس هناك كذب أبيض وكذب أسود، كذب أو صدق. فالإنسان إما أن يكتب عند الله عز وجل صديقا، وإما أن يكتب عند الله عز وجل كذابا. ولا بد أن تعلم أخي الحبيب أن هذا الكذب ما هو إلا من تزيين الشيطان لك. ولذلك قال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. والمصابون بهذا الكذب أصناف وأصناف، وهم من أشر الخلق عند الله الكافرون. قال الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون المنافقون. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والجاهلون بالله عز وجل. قال الله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. والسؤال: هل تريد أن تتشبه باليهود أو الكفار أو من على شاكلتهم من المنافقين والجاهلين وغيرهم؟ وإن دواعي الكذب لكثيرة جدا، فمن أسباب الكذب واحد بيكذب ليجلب النفع، يروح لمدير العمل يعمل أسفين في واحد صاحبه، سبب إيه السبب في ذلك؟ ليجلب نفعا، عاوز فلوس وليتقرب إليه. فلان يكذب ليدفع عن نفسه الضر، رجع جه الشغل متأخر، حصل منه غلطة في العمل، قصر فيما هو مكلف به، فيسأل انت عملت كده ليه؟ يكسن والله ما فعلت، وهو يعلم علم اليقين بأنه كذاب، وساعتها سيكتب عند الله عز وجل كذابا. فيكذب إما ليجلب النفع وإما ليدفع عن نفسه الضر، وسيفضح أمره يوما ما بطبيعة الكذاب، مش هيفضل على طول يكذب على الخلق، سيقع يوما ما لا محالة وسينسى، وطبيعة الكذاب أنه ينسى، بل يكذب ويصدق نفسه. ومن دواعي الكذب ما نراه في التلفاز وعلى الشاشات، جابين واحد مهرج يكذب ليضحك الناس، والكلام ده منتشر عن أبانا في الصعيد، يقولك مرة واحد صعيدي فعل كذا وكذا وكذا، مرة واحد بلدينا فعل كذا وكذا وكذا، ليه؟ ليضحك الخلق، هذا كذب وويل له. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. وهذا الأمر يتهاون به الناس ويتساهلون فيه، فيا إخواني الكذب كله حرام إلا ما يستثنى. يكذب ليتشفى من عدوه، يروح لمدير العمل، فلان بيتكلم عليك، فلان بينتقص من قدرك، فلان وشى تكلم في حق ولدك، فلان تكلم في عرض زوجك، فلان يخطط لك، فلان سيفعل. يكذب ليتشفى من عدوه. من العدو؟ واحد معاه في العمل. من العدو؟ واحد معاه في المسجد. من العدو؟ واحد معاه في مدرسة، في أي مكان من الأماكن يعلم بأنه أفضل منه فيكذب، ولكن سيفضح يوما ما. يكذب لأنه قد ألف الكذب وصار ذلك طبعا له واعتاد ذلك، ومع ذلك لا يسعى في علاجه. يحكي لك قصة، نفس القصة دي، يذهب إلى بعض إخوانه يقول له حصلت من أسبوع، ويقول لي اللي قبله ده من شهرين، ويقول لي اللي بعده ده من 3 سنوات، ويقول لي اللي بعده ده أنا قابلت الوزير فلان، واتكلمت مع اللواء فلان، وعرفت الدكتور فلان، وقابلت الشيخ فلان، وبيني وبينه صحبة. ولما تسأل واحد من الناس دي تعرف فلان، يقولك والله ما أعرف اسمه ولا رسمه ولا شكله ولا منظره. بيكذب ليه؟ صار طبعي فيه، تعود على ذلك. وأضرار الكذب لا حصر لها. من أضرار الكذب يا إخواني أن الكذاب بعيد ومحروم من هداية الله، سلم يا رب. قال الله عز وجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فمن أضرار الكذب أن العبد بعيد عن الله وسيحرم من هداية الله عز وجل له. الكذاب لن يفلح في الدنيا ولن يوفق في شيء ولا في عمل. قال الله تعالى: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أبدا لن يوفق في شيء، كل ما يروح وظيفة بسبب كذبه يطرد منها، له صحبة ينفض عنه الناس، يخطب تفسغ الخطبة بينه وبين مخطوبته، ليه؟ كذاب، كذاب يكذب دائما على الخلق. والكذاب قدوة سيئة لمن حوله خاصة لزوجه وولده. بعض الآباء لما أنت تروح تزور بعض إخوانك وأحبابك ولا واحد عاوز في مصلحة فتترك الباب أو تضرب الجرس يخرج ابنه الصغير واد ميدو ده فيقول لك يا عمي أنت عاوز مين؟ فتقول له أين والدك؟ أبوك فين؟ بابا فين؟ فيقول لك تبا شوفه لك. الولد بالفطرة يخرج لما بيقول له قول له مش موجود، يخرج الولد يقول لك يا عمي بابا بيقول لك هو مش موجود. مش بيحصل ده كتير؟ اه جدا. اضحك انت الله يرضى عنك، بيحصل كتير قوي. ده بيدل على ايه؟ على ان الاب قدوة سيئة لاولاده. التليفون البيت يرن، يرفع التليفون، الو، بلاش الو دي، السلام عليكم. فيقول السلام عليكم ورحمة الله، من؟ يقول له انا اخوك عادل. يقول له طيب فلان موجود؟ وهو قاعد جنبه يشاور له بايده كده، قول له لا، قول له لا. فيقول له لا مش موجود، اطلبه وقت تاني. علم اولاده الكذب وعلم زوجه الكذب، فده من اضرار الكذب. من اضرار الكذب ان الكذاب سيتهم يوما ما ولو كان بريئا، ولو كان بريئا. يجي واحد يقص الواحد قصة مختلقة وهو كذاب، فيقول له القصة دي مستغربة، انت جايبها منين؟ يقول له فلان حكاها لي. والكذاب الثاني لم يحكيها اصلا، ولكن قد اتهم وهو بريء لانه اعتاد الكذب، والشهرة بين الخلق بذلك. قصة الرجل السباح، واحد سباح كان دايما يسبح في الماء ويغوص تحت الماء ويرفع يديه كأنه يغرق، يجري عليه الناس ويلتف حوله الخلق فيضحك في وجوه الخلق على أنه يداعبهم. مرة اثنين ثلاثة أربعة، في مرة من المرات تلاطمت الأمواج وما كاد يدافع بيديه، نادى على الناس هغرق هغرق، ظن الناس بأنه يمزح فمات غريقا، أدى به الكذب إلى هذا. الكذاب يا إخواني عليه لعنة الله تعالى. قال الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فالكذاب ملعون من الله، الكذاب سيكتب عند الله كذابا وتكون نهايته النار إن لم يتب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا عياذا بربي. الكذاب يغضب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي الحديث كان أبغض الخلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكذب. ولا يباح الكذب يا إخواني إلا في حالات، ثلاث حالات يباح فيها الكذب، خلاف كده كل الكذب مذموم غير مباح وكبيرة من الكبائر. ففي المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. خصام بين اثنين من إخوانك فتقول للأولاني من إخوانك ده فلان بيقول عليك بأنك رجل صالح وطيب وذا أخلاق عالية، وتروح للتاني تقول ده فلان بيقول عليك ده أنت إنسان محترم ومؤدب وصاحب كرم وجود ولك عليه أيادي من الخير، وهذا لم يحدث، ولكنك تنمي بينهما الخير لتصلح ما بين إخوانك. الحالة الثانية في حالة الحرب، العدو أثر واحد من المصريين مثلا فيسأله فين مطر شاوة وده موجود في المنصورة مثلا، فيقول له موجود في القاهرة، في الأليوبية، في الجيزة، في دمنهور، في جنوب سيناء. يكذب على العدو، أي في حالات الحرب. الحالة الثالثة كذب أو كلام الرجل لامرأته وكلام المرأة لزوجها، إن الزوج يقعد مع زوجته كده ويقول لها يا حبيبة قلبي شايفة القمر، تقول له آه، يقول لها ما شاء الله عليك ده أنت أجمل من القمر في ليلة البدر، تقول له يا كذاب، وهو كذاب آه، بس إيه من باب المزاح بينه وبين زوجه وليقرب قلب زوجه إليه. تأتي الزوجة كذلك تقول مثل هذا الكلام للزوج، ما شاء الله عليك إنسان محترم، إنسان مؤدب، ده أنا بحبك جدا، ده أنا بموت فيك، وهي مخنوعة منه. فهذه حالة من الحالات التي يباح فيها الكذب. يبقى ثلاث حالات للصلح بين الخلق وفي الحرب، والكذب على الزوج على الزوجة، والعكس من أجل أن يتقارب الإثنان. إخواني وأحبابي، فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى.
ربك فاذكره ولا تنسى، ربك فاذكره ولا تنسى.
رجعنا إليكم بفضل الله تعالى. إذن إخواني نقول بأن الكذب كله حرام من كبائر الذنوب، لا يصلح إلا في حالات للصلح ما بين الخلق وفي الحرب وفي كلام الرجل لامرأته وكلام المرأة لزوجه. من رحمة الله عز وجل بعباده أن الله عز وجل جعل لكل داء دواء. هتقول لي معلش سامحني أنا بكذب وبفشر وبعد أتكلم مع الناس واختلق أساطير واختلق قصص وأقول أنا بصاحب فلان وأعرف فلان وأعرف علان وفي مصلحة فلانية وخلصتك مش عارف الرخصة بتاع العربية وطلعك طيران ببلاش، الكلام اللي بيتقال ده يقول لي أنا نفسي أتوب لربنا وأرجع ونفسي أبطل كذب وأغسل لساني شوية من الكلام اللي بيتقال ده، أعمل إيه؟ أقول لك يا حبيب قلبي اعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، يعني كل مصيبة لها حلها، كل مشكلة لها حلها، كل داء له دواء. خذ الأدوية. واحد، أن يستشعر العبد أن الله عز وجل يراقبه ويعلم سره ونجواه، فإذا تعلق قلب العبد بالله عز وجل أقام التوحيد في قلبه، لا يكذب خوفا من مدير العمل ولن يكذب من أجل الرغبة في أيدي الناس، فهنا يصبح صادقا في كل صغيرة وكبيرة. فعلى العبد أن يستشعر أن الله تعالى يراقبه ويعلم سره ونجواه. ثانيا، أن يستشعر ثمرات الصدق، ومن ثمرات الصدق دخول الجنة، فإن أهل الجنة عند دخولهم إياها يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة للصادقين، فقال في الحديث اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، وعد النبي صلى الله عليه وسلم منها اصدقوا إذا حدثتم. فمما يعينك على البعد عن الكذب والتوبة من هذه الكبيرة أن تستشعر ثمرات الصدق. ومن وسائل علاج الكذب أن يستشعر المرء عاقبة الكذب وأهله، كقول ربنا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، إلى غير ذلك من هذه الثمرات المرة للكذب. واستشعر كذلك أن الكذاب يكتب عند الله كذابة ويفضح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. من وسائل العلاج الخوف من أن يحجب العبد عن رؤية مولاه أو أن يكلمه مولاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. من وسائل العلاج يمسك لسانه عن الكذب خوفا من النفاق في أن يكتب عند الله عز وجل من المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وفي رواية أربع، وإذا عاهد غدر. من وسائل العلاج الرغبة في النجاة من أهوال القيامة ومن عذاب الله تعالى. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. فترغب في النجاة من أهوال القيامة ومن أهوال القبور ومن عذاب الله عز وجل، فهذا من وسائل علاج الكذب. ومن وسائل العلاج كثرة القراءة في أحوال الصادقين. لو أتينا بإنسان صادق وأجلسناه في وسط أناس كثير يكذبون ويخوضون ويغتمون وينمون، يتكلمون بالنميمة ويسعون بين الخلق بالإفساد، إن لم يعصمه ربه في الغالب سيتأثر بحالهم. وعلى العكس، لو أتينا بواحد كذاب ووضع في وسط مجموعة من الصادقين سيتعلم إن شاء الله تعالى من صدقهم. فاقرأ في أحوال الصادقين، اقرأ في قصص الأنبياء والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، فقد قال الله تعالى عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من وسائل علاج الكذب البعد عن مصاحبة المفسدين. خذ الجملة دي: كم من شقي غوي تاب الله عز وجل عليه ووسعت له الأرزاق وصار من أهل الصلاح والتقوى بسبب صديق صالح، وكم من إنسان صالح أخذ بعيدا عن الله ورمي وراء غياهيب السجون بسبب الأشرار والمفسدين، ترك صحبة الخير ولازم صحبة الشر. فالإنسان بصديقه يعرف. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. قال الشاعر: صاحب أخا ثقة تحظى أي تسعد بصحبته، فالطبع مكتسب من كل مصحوب، كالريح آخذة مما تمر به، نتنا من النتن أو طيبا من الطيب. فلذلك عليك بالبعد عن مصاحبة المفسدين الكذابين، وعليك بمصاحبة الصادقين، فإنك ستحشر معهم يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. صاحب أهل العلم وأهل الخير. وخذ هذه مني عبد الله: كل واحدا من أربعة ولا تكن الخامس فتهلك. كن واحدا من أربعة ولا تكن الخامس فتهلك. كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن معاديا لأهل العلم فتهلك. يا عبد الله، كن عالما أو متعلما أو مستمعا أي لأهل العلم أو محبا لأهل العلم، ولا تكن الخامس فتهلك. فعليك بمصاحبتهم، يعلمونك الصدق، فالمرء مع من أحب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من وسائل علاج الكذب الحرص على الطاعة. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. من وسائل العلاج الخوف من الفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. الوسيلة الأخيرة الدعاء والاستغفار. الدعاء والاستغفار. ادعو ربك عز وجل دائما وأبدا أن يجعلك من الصادقين، أن يجعلك من التوابين، وأكثر من الاستغفار، وعليك بسيد الاستغفار دائما وأبدا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن يا إخواني، الكذب يجمع الشر كله، وقد بينت ذلك آنفا. فعليك أيها الأخ الحبيب أن تبتعد عن هذه الخصلة الذميمة، ولا تباح لك إلا في ثلاث حالات كما قلت لك، وعليك بهذه الوسائل الطيبة المباركة والتي هي من كلام ربنا ومن سنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لتنتقل من حال الكاذبين إلى حال الصادقين. أسأل الله تعالى الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام أن يحشرنا وإياكم مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
لا ترضي أحدا غير الله، لا تفعل أبدا ما